طيب ذكرنا أن العامة عندهم لفظ يجب النهي عنه هو يقول خان الله من يخون، وهذا حرام ما يجوز، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة أبدا، إذ أن الخيانة صفة نقص بكل حال.
القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة السابقة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر.
عندي أنا ولو أنما أنما مكتوبة جميع
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما لفظت كلمات الله.
أما هنا ما موصولة بلا شك، لأن من شجرة بيانية فيقتضي أن تكون ما اسما موصولا. هنا
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بإذول من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباقش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
هذه قاعدة مهمة. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية، فنحن نسمي الله تعالى بأنه نصف الله بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجي ويأتي ويمشي وما أشبه ذلك، ولكننا لا نسميه بهذا، ما نسميه، لكننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة، كما سبق أن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله وبما تضمنه من صفة وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا. نعم.
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه.
تبعوا الناس إن الأولى أن نعبر ثبوتية ومنفية، ومنفية نعم، لأن التي وصف الله نفسه إما مثبتة وإما منفية، ولكن الصواب أنه لا فرق، لأن السلب والنفي معناهما واحد، فإذا قلت فلان لم يقم فالمعنى مسلوب عنه القيام أي منفي عنه، ولا إشكال فيها. نعم.
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالثبوتية
ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا
يفصح
بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به.
المهم السمع الآن، فهمنا دلالة السمع على وجوب ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزله، والإيمان بالرسول إيمان بمن أرسله، فلا جرم أن يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. وأما العقل فلأن نقول إن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه، لأننا لا نثبت من الصفات إلا ما أخبر الله به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره. ولهذا أي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله نقول له: هل أخبر الله بها عن نفسه؟ إن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم نقول: أأنت أعلم أم الله؟ إن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الله أعلم قلنا إذن يجب عليك أن تؤمن بها، لأن الله تعالى أعلم بنفسه. وأصدق قيلا صح، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن كلام الله أصدق الكلام. وأحسن حديثا من غيره، يعني وحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. اجتمع في حق الله تعالى كمال الكمال من كل وجه، من حيث العلم والصدق والبيان. أولى. طيب، ولهذا يقول المؤلف، يقول: فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب. الجهل وضده، والكذب ضده، والعيب ضده، البيان والفصاحة. لو جاءنا رجل إلى مريض، جاء رجل إلى مريض والرجل هذا نجار، وقال بشوف هذا المريض، قام يلمس بطنه ويلمس صدره ويلمس جبهته وراسه، يما ضغط على رأسه، يما على بطنه، يما على رجله، قال: والله هذا المريض فيه الداء الفلاني، فيه الداء الفلاني، يعني فيه المرض الفلاني. نصدقه ولا ما نصدقه؟ ها؟ ما نصدقه؟ ليش ما نصدقه؟ لأنه جاهل بهذه الصناعة، جاهل بهذه الصناعة. لكن لو جاءنا قال: هذا الخشب ما يصلح نجعله بيبان أبواب، ما لا يصلح نجعله أبوابا، ها؟ قبلنا قوله. إذا كان صدوقا بعد، قد يكون كذوبا، قد يقول ما يصلح يكون أبواب عشان يشتريه، ما ندري. نعم، على كل حال هذا الرجل الذي جاء يشخص مرض هذا المريض وهو نجار لا نقبله مهما كان في الصدق، لأنه جاهد. طيب، جاءنا رجل طبيب جيد جيد، فهمتم؟ فجاء إلى هذا المريض وبدأ يلمسه، إذا لمس بطنه لم رأسه، لما لمس صدره لم رأسه، لما لمس رأسه لم رأسه، إذا لمس يديه لم رأسه، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتاج إلى علاج طويل عريض، نعم، يمكن يتكلف عليكم 50,000. الرجل جيد في الصناعة وماهر في الطب، لكنه غير موثوق من جهة الخبر، يمكن نفعل هذه الأفاعيل علشان نكثر له الدراهم، نثق بقوله ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه ما هو صادق. جاءنا رجل ثالث عالم وصدوق، لكنه ما نعرف كلامه، كلامه هندي وحنا عرب، وهو مريض طبيب جيد وعالم وصدوق وأمين، وقام يرطن علينا وحنا ما ندري شو يقول. هل نثق بكلامه ولا لا؟ ما هو نثق بنفسه لكن كلامه ما نثق لأن ما فهمناه. وأن الذي نقصه إيش؟ الفصاحة. بالنسبة لنا نقصه الفصاحة. شف كلام الله عز وجل عن نفسه وعن غيره عز وجل، كلام صادر عن علم لا شك، وعن صدق لا شك، وفي أحسن ما يكون من البلاغة لا شك أيضا. فهل يبقى بعد هذا تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله ولا ما يبقى؟ أبدا ما يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز. ولهذا نقول إنما يتأتى هنا يكون الخبر صادقا عن ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، حيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة بحق الله عز وجل، فواجب قبول خبره على ما أخبر به. هذا دليل عقلي. وهكذا نقول فيما أخبر به. نعم امشي.
هكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه.
يعني مثلا إذا قال استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، خبر صادق عن إيش؟ لا، خبر صادر عن الله، وهو عالم بذلك، صادق. نعم الكلام هنا معقد مشوش ولا واضح؟ واضح. فإذا قال قائل إن معناه استولى، قلنا طيب إذا كان هذا معناه فأتي بدليل، ائتي بدليل. هذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع، ما فيها ولا موضع واحد قال الله فيه استولى. ولو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ أن استولى غير استوى. فإذا أراد بهذا غير ظاهره، مع أنه ورد في عدة مواضع ما قال فيها ولا في موضع واحد استولى، علم أنه لا يريد هذا المعنى. فهمت؟ فتفسيرك استوى بما استولى هذا يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا من حيث البيان والفصاحة، لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن يأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته، هذا لا شك أنه خلاف الفصاحة وخلاف البيان. هنا والله عز وجل يقول في كتابه يريد الله ليبين لكم، ما قال ليعمي عليكم. هنا
هذه السرية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل.
طيب لاحظوا الصفات السلبية يجب نفيها عن الله، لكن لا ليس الواجب مجرد النفي، بل يجب اعتقاد ضدها. فمثل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكفي في الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا مجرد أنه لا ينام، لأننا نقول كلمة لا ينام مجرد انتفاء النوم ليس كمالا، الجدار هذا ما عمرنا شفناه نائم. أولا شفتوا يا ياسر نائم؟ ها؟ طيب هو لا ينام ولا لا؟ لكن يجب أن نؤمن بأن الله لا ينام لكمال حياته وقيوميته. كذلك وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لا يكفي أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط، بل نؤمن بأنه لم يتعب ليش؟ لكمال قوته، لكمال قوته. وإلا لقلنا مثلا أن العمود هذا عليه جسر سقف يحمل السقف هذا كله، وهل يتعب؟ ها؟ ما هو يتعب أبدا. ولا سمعنا يوم من الأيام صاح علينا يقول يا ناس أتعبتون. نعم. فإذا يجب أن تعتقدوا يا إخواني أن ما نفاه الله عن نفسه فلا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفي، بل لا بد أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. نعم. طيب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. فهمتم ولا لا؟ وحنا قلنا هنا لأن النفي ليس بكمال، السبب نقول كما قال شيخ الإسلام، السبب أن النفي ليس بكمال لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، شيء معدوم مو بشيء. فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء؟ إذن فهذا النفي متضمن لإثبات، وإلا لم يكن مدحا. هنا
النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم.
كمال إن شاء الله. نعم.
وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا.
الحمد لله.
ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا
قبيلة،
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
البيت الثاني، البيت الثاني يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ها؟ طيب إيه لكن بلاهم العدل. ها؟ يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا أحد ظلهم قالوا غفر الله لنا ولك، إذا أساء إليهم الإنسان قال يالله رح يا ولد رح جيب له الشاة عطه إياه من البيت. ليش؟ يخافون إنه يسيء أكثر، فهم يدفعون بذلك الإساءة الأولى يحسنون إليه لئلا يسيء إليهم مرة ثانية. هؤلاء ممدوحون أو مذمومون؟ مذمومون. ولهذا تمنى الشاعر قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة، تمنى إن الله يجيب له بدالهم من الذين يشنون الإغارة جميعا أو وحدانا. الخلاصة يا جماعة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، أولا لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا. ثانيا لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه، مثل قولنا الجدار لا يظلم. ثالثا ولأن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي، فيكون النفي حينئذ نقصا. إذا قلت هذا الرجل لا يغدر بالعهد، هذا الرجل لا يغدر بالعهد، مدح ولا ذم؟ يحتمل لا يغدر بالعهد لكمال وفائه، وحينئذ يكون يحتمل لا يغدر بالعهد لأنه ما يقدر، يخاف لو يغدر بالعهد هذه المرة كروا عليه مرات فمرات حتى أتلفوه. هذا لإيش؟ لعجزه. فالحاصل أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها لا بمجرد الانتفاء، ولكن بإثبات كما ضدها. لاحظوا هذه لأنها مهمة جدا، وإذا كانت هذه الصفات منفية لثبوت كمال ضدها صارت صفة كمال. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه، وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن وصفا من كمال،
فهذا أن تضمت هنا كمال العلم والقدرة. نعم.
القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات نفي وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية،
انتبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف، ولم نقل حصل للموصوف. ها؟ وش الفرق؟ لأن هذا حاصل، فكما الله عز وجل حاصل سواء علمناه أم لم نعلمه، لكن كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن من قبل. واضح يا جماعة؟ لكن لو قلت لأنه كلما تعد كثرت وتنوعت حصل الموصوف من الكمال ما لم يحصل من قبل، صار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد، بل نقول إيش ظهر. نعم. أكثر صحيح. واضح الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية، لأنها تدل على المدح. ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت أنت الجواد بلا شح، أنت الكريم بلا شح، وأنت الشجاع بلا جبن، نعم، وأنت الجواد بلا قلة، وأنت القوي بلا ضعف، وما أشبه ذلك، نعم، يكون هذا بالنسبة له محبوبا إليه. لكن لو قلت أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ثياب، طيب، ولا ايش نقول، ولا كناس ولا خدام ولا طباخ، وش بيقول الملك؟ لا موقت يا ياسر الله بيك. لكن بيقول اضربوه ولا لا اضربوه، لان صفات النفي هذه لا ينبغي ان تقال ابدا، لا ينبغي ان تقال، مع العلم بان اهل التعطيل يركزون على صفات النفي ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات، لأنهم والعياذ بالله يرون صفات الإثبات تقتضي التمثيل، وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. أي نعم. طيب ليس كمثله شيء، هل قال في كذا في كذا في كذا في كذا من صفات العيوب؟ لا، بل عمم فالنفي المجمل هذا مدح بلا شك، نعم، لكن النفي المفصل هو اللي يكون عيب. ثاني صح، هذا نفي للولد، وهو نفي خاص ولا عام؟ خاص. وقد قلنا إن النفي الخاص ليس مدحا في الواقع، لكن هنا نفي خاصا. لماذا؟ لنفي ما ادعاه الكاذبون الذي ادعوا لله ولدا فقال ليس له ولد، ادعوا له زوجة فقال لم يتخذ صاحبة. والثالث نعم، فهنا في الأول نفى النقص في الإرادة، وفي الثاني نفى النقص في الفعل والتنفيذ. الأول نفى النقص في الإرادة حيث قال وما خلقناهما لاعبين، وإنما أردنا بهما حقا، ما أردنا اللعب والسدى. وفي الثاني بيّن كمال القوة، ففي الأولى كمال الإرادة وفي الثاني كمال القوة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى اللغوب؟ التعب والإعياء. وما المراد ب6 أيام؟ ها؟ قيل إن المراد ب6 أيام 6000 سنة، لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا، قالوا لأن تكوين الأرض وتضاريسها ومدريش بعد والأفلاك وهذه تحتاج إلى مدة، نعم، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى بلغت 6000 سنة. وبعضهم بعد طول المسألة، جاب مقاييس خيالية ملايين الملايين. وقال آخرون المراد ب6 أيام يعني 6 ساعات أو أزمنة، وهي ك6 لحظات. نعم، لأن الله يقول الشيء كن فيكون، فالمراد يعني 6 لحظات. وقال آخرون بل المراد 6 أيام كأيامنا، ولكن الله عز وجل خلقها بهذه الأيام ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء، وأن الذي ينبغي أن يصنع الإنسان الشيء بإتقان، وأن المهم هو الإتقان دون السرعة. والصحيح أنها 6 أيام كأيامنا، وأما كونه عز وجل قدرها بهذا فهذا من أمور التي لا نستطيع إدراكها، الله أعلم. نعم، لو قال قائل لماذا جعل الله أذن الجمل صغيرة وأذن الحمار طويلة وين أكبر جسم؟ ها؟ أين أكبر جسم؟ هذا جمل. لو قال المناسب أن تكون آذان الجمل طويلة وآذان الحمار قصيرة، ليش يكون هكذا؟ وش تقول؟ ما تقدر. ففي بعض الأشياء ما يقدر الإنسان يعللها إطلاقا إلا مجرد التسليم لله عز وجل، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. هنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية الوجه واليدين والعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التقسيم لأهل العلم قد يقول قائل إنه لم يرد به النص، فما بالنا نقسم هذا التقسيم؟ وهذا إيراد قوي جدا، ولكن يقال في الجواب عنه انه لما وقع الخلاف من اهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه، احتاج اهل السنه المتبعون للسلف ان يقسموا هذا التقسيم من اجل تحقيق المناط وما يرد فيه الخلاف وما لا يرد. ثم هم يقولون اذا كانت الصفه لازمه لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفه ذاتيه، فالحياه نعم الحياه ايش والعلم والقدره والسمع والبصر والعزه والحكمه وما اشبه ذلك، هذه صفات ذاتيه وسميت بذلك للزومها للذات. ثم قسموها الى معنويه وخبريه، فما كان نظير مسماه ابعاضا لنا سموه خبريه، وما كان دالا على معنى سموه معنويه. فالسمع صفة ذاتية معنوية، واليد صفة ذاتية خبرية. لا يقولون معنوية لأن لو قالوا معنوية عادوا إلى تأويل الأشاعرة وشبههم، لكن يقولون صفات ذاتية خبرية. طيب لماذا لا يقولوا بعضية كما نقول يدنا بعض منا أو جزء؟ قالوا لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا هذا وقالوا صفات ذاتية إيش خبرية. لماذا لم يقول لماذا قالوا خبرية؟ لأنها متلقات من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، ما تدلنا على ذلك، لكن علمناها بمجرد الخبر، لأن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعين ما دل عليها العقل. انتبهوا للتفريق. الصفات الذاتية إذن تنقسم إلى معنوية وخبرية، فالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبه ذلك كلها تدل على معنى فهي معنوية، واليد والوجه والعين والرجل والساق وما أشبهها هذه صفات ذاتية لأنها لازمة للذات، خبرية لأنها جاءت عن طريق الخبر، العقل ما له فيها مدخل إطلاقا أبدا. ولهذا لا يمكن أن نقول إذا جاز الساق لله فلتجز الركبة مثلا، نعم ليش؟ لأن العقل هنا لا يتدخل، ولا يمكن أن نقول هذا، فنقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية. لماذا لا نقول إنها جزئية أو بعضية؟ قال لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل. نعم طيب، هذا القسم الأول الذاتية. القسم الثاني الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده، وصفة ذاتية باعتبار أصله. فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا فعالا لما يريد، بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية، وباعتبار أحاده يكون صفة فعلية. فمثلا إذا أراد الله أن يخلق شيئا قال كن فيكون، هنا إرادة سابقة وإرادة مقارنة، يكون القول بعد الإرادة المقارنة أو الإرادة السابقة؟ بعد الإرادة المقارنة للفعل، إذا أراد أن يكون الشيء قال له كن، بمجرد ما يقول كن يكون، ولهذا جاءت الفاء فيكون. أما الإرادة السابقة بأنه سيفعل فهذه سابقة ما يكون بعدها قول، لكن الإرادة المقارنة هي التي يقع بعدها القول. فالقول إذن بعد الإرادة، القول كن بعد الإرادة، وهذا يدل على حدوث هذه الكلمة ولا لا؟ نعم يدل على حدوثها وأنها صارت عند إرادة الفعل. كذلك القرآن الكريم فيه آيات واضحة تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل، بعد وقوع المتحدث عنه. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إذ غدوت سابق الغدو سابق على هذا القول ولا لاحق؟ سابق. وإذ غدوت تبوئ، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المسموع سابق ولا لا؟ سابق. إذن فهذا القول صار بعده، هذا القول صار بعده. وعلى هذا فقس، فكلام الله عز وجل باعتبار آحاده إيش؟ لا، صفة فعلية. وباعتبار أصله وأنه صفة الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به، صفة ذاتية. هذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في كلام الله. أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم والكلابية ونحوهم قالوا إن الكلام صفة ذاتية فقط، لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والمعنى النفسي القائم بالنفس، وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فكان على مذهبهم الكلام صفة ذاتية، ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلي، وأن كلام الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء وكيف شاء. فلهذا نقول إنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ولا يقال إنك إذا قلت إن الكلام صفة ذاتية فعلية فقد جمعت بين المتضادين، إذ أننا نقول ما دامت الجهة منفكة، ما دامت الجهة منفكة فلا تناقض. ولهذا نجد السجود مثلا يكون شركا ويكون طاعة، باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ باعتبارين، فإن كان لله كان طاعة، وإن كان لغيره كان شركا. نعم نعم، ما في أسئلة.
يلزم في إثبات صفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثلا لصفات المخلوقين.
مماثلا؟
مماثلا لصفات المخلوقين.
عندك مماثلا؟
مماثل
لصفات مصوبة عندك؟ مماثلون. نعم.
أما ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل في صفات المخلوقين، وهذا اعتقاد داخل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا،
وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
طيب هذا السمع يعني الكتاب والسنة، إذا قيل السمع فالمراد به الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء أي شيء من الأشياء، لا يكون مماثلا لله. والكاف هنا صار فيها جدال كبير بين العلماء، لأن وجودها مع مثل مشكل، إذ كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل. فأنت إذا قلت ليس مثل مثله شيء، معناه أنك أثبتت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل، وهذا تناقض، لأنك إذا أثبت المماثلة عن المثل لم تثبت المثل، قل لا. إذا قلنا ليس مثل مثله شيء تناقض، ما دمت تقول إن مثله ليس شيء مثله، إذن هو ليس موجودا أصلا، ليس موجودا أصلا، وهذا يقتضي التناقض الظاهر. لهذا العلماء اختلفوا كيف يخرجون هذه الآية، فمنهم من قال إن الكاف زائدة، وقال تقدير الكلام ها ليس مثله شيء، وهذا تعبير سليم ولا في إشكال. ومنهم من قال إن مثل هي الزائدة، وقال إن التقدير ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. فالزائد أحد هاتين، إحدى هاتين الكلمتين. ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل، لأن زيادة الحروف كثير في اللغة العربية، لكن زيادة الأسماء قليل جدا إن كان موجودا بعد. ومنهم من قال إن مثل هنا بمعنى ذات، أي ليس كذاته شيء، وهذا أيضا ليس بصواب، لأن المثل لا يمكن أن يقال أن يراد به الذات، فذات الشيء ليس هو مثل الشيء. ومنهم من قال إن المثل بمعنى الصفة، كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه، أي صفتها وحالها، وكما في قوله ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. قالوا والمثل والمثل يرجعان إلى معنى واحد كالشبه والشبه، فيكون مراد بالمثل هنا على رأي هؤلاء الصفة، أي ليس كصفته شيء. فمثل بمعنى مثل، والمثل بمعنى الصفة. كم هذه من أقوال؟ أربعة. ومنهم من يقول إن المثل هنا على بابها، معناها كما يتبادر إلى الذهن، والكاف هنا زائدة، زائدة للتوكيد، يعني على المعنى الأول، يعني يراد بها التوكيد. فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقولون مثلك لا يهزم، المراد أنت لا تهزم، لكن أضافوا ذلك إلى المثل، لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أولى. فإذا كان مثل الله ليس له مثل، فالله تعالى من باب أولى. والذي يظهر لي أن هذا من باب التوكيد، كأنه كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المثلية. أما قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالأمر فيها واضح. ما الجواب؟ ها؟ لا. طيب، ولهذا قال أفلا تذكرون، يوبخهم، هل تعلم له سميا، هذا أيضا واضح، ومعنى السمي معناه الكف والنظير والاستفهام للنفي، ولم يكن له كفوا أحد أيضا ظاهر في نفي المكافأة. نعم.
وأما العقل فالموجود، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بين
طيب. ذكرنا أن العامة عندهم لفظ يجب النهي عنه، هو يقول خان الله من يخون، وهذا حرام ما يجوز، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة أبدا، إذ أن الخيانة صفة نقص بكل حال.
يلا.
القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق بالقاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر.
عندي أنا ولو أن ما أنما مكتوبة جميع
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما لفظت كلمات الله.
أما هنا ما موصولة بلا شك، لأن من شجرة بيانية فيقتضي أن تكون ما اسما موصولا. هنا
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المديع والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بإرول من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباقش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه
ونصبه
به.
نعم. هذه قاعدة مهمة. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية، فنحن نسمي الله تعالى بأنه نصف الله بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجي ويأتي ويمشي وما أشبه ذلك، ولكننا لا نسميه بهذا، ما نسميه، لكننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة، كما سبق أن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله وبما تضمنه من صفة وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا. نعم.
قاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه.
طبع الناس إن الأولى أن نعبر ثبوتية ومنفية، ومنفية نعم، لأن التي وصف الله نفسه إما مثبتة وإما منفية، ولكن الصواب أنه لا فرق، لأن السلب والنفي معناهما واحد، فإذا قلت فلان لم يقم فالمعنى مسلوب عنه القيام أي منفي عنه، ولا إشكال فيها. هنا
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالثبوتية
ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب بحيث لا
يفصح
بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به.
المهم السمع الآن، فهمنا دلالة السمع على وجوب ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزله، والإيمان بالرسول إيمان بمن أرسله. فلا جرم أن يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. وأما العقل فلأن نقول إن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه، يعني لأننا لا نثبت من الصفات إلا ما أخبر الله به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره. ولهذا أي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله نقول له هل أخبر الله بها عن نفسه؟ إن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم نقول أأنت أعلم أم الله؟ إن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الله أعلم قلنا إذن يجب عليك أن تؤمن بها، لأن الله تعالى أعلم بنفسه. وأصدق قيلا صح، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن كلام الله أصدق الكلام. وأحسن حديثا من غيره، يعني وحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. اجتمع في حق الله تعالى كمال، الكمال من كل وجه، من حيث العلم والصدق والبيان. أولى. طيب، ولهذا يقول المؤلف، يقول فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب. الجهل وضده، والكذب ضده، والعيب ضده، البيان والفصاحة. لو جاءنا رجل إلى مريض، جاء رجل إلى مريض والرجل هذا نجار، وقال بشوف هذا المريض، قام يلمس بطنه ويلمس صدره ويلمس جبهته وراسه، يما ضغط على رأسه، يما على بطنه، يما على رجله، قال الله هذا المريض فيه الداء الفلاني، فيه الداء الفلاني، يعني فيه المرض الفلاني، نصدقه ولا ما نصدقه؟ ها؟ ما نصدقه؟ ليش ما نصدقه؟ لأنه جاهل بهذه الصناعة، جاهل بهذه الصناعة. لكن لو جاءنا قال هذا الخشب ما يصلح نجعله بيبان أبواب، ما لا يصلح نجعله أبوابا، ها؟ قبلنا قوله. إذا كان صدوقا بعد، قد يكون كذوبا، قد يقول ما يصلح يكون أبواب عشان نشتريه هو، ما ندري. نعم، على كل حال هذا الرجل الذي جاء يشخص مرض هذا المريض وهو نجار لا نقبله مهما كان في الصدق، لأنه جاهد. طيب، جاءنا رجل طبيب جيد، فهمتم؟ فجاء إلى هذا المريض وبدأ يلمسه، إذا لمس بطنه لم رأسه، لما لمس صدره لم رأسه، لما لمس رأسه لم رأسه، إذا لمس يديه لم رأسه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتاج إلى علاج طويل عريض. نعم، يمكن يتكلف عليكم 50,000. الرجل جيد في الصناعة وماهر في الطب، لكنه غير موثوق من جهة الخبر. يمكن نفعل هذه الأفاعيل علشان نكثر له الدراهم، نثق بقوله ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه ليس ما هو صادق، ما هو بصادق. جاءنا رجل ثالث عالم وصدوق، لكنه ما نعرف كلامه، كلامه هندي وحنا عرب، وهو مريض طبيب جيد وعالم وصدوق وأمين، وقام يرطن علينا وحنا ما ندري ايش يقول. هل نثق بكلامه ولا لا؟ ما هو نثق بنفسه، لكن كلامه ما نثق لأنه ما فهمنا. والذي نقصه ايش؟ الفصاحة. بالنسبة لنا نقصه الفصاحة. شوف كلام الله عز وجل عن نفسه وعن غيره عز وجل، كلام صادر عن علم لا شك، وعن صدق لا شك، وفي أحسن ما يكون من البلاغة لا شك أيضا. فهل يبقى بعد هذا تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله ولا ما يبقى؟ أبدا ما يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز. ولهذا نقول إنما يتأتى حين يكون الخبر صادقا عن ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، حيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة بحق الله عز وجل، فواجب قبول خبره على ما أخبر به، هذا دليل عقلي. وهكذا نقول فيما أخبر به. نعم امشي.
هكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه.
يعني مثلا إذا قال استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، خبر صادق عن إيش؟ خبر صادر عن الله، وهو عالم بذلك، صادق. نعم الكلام هنا معقد مشوش ولا واضح؟ واضح. فإذا قال قائل إن معناه استولى، قلنا طيب إذا كان هذا معناه فأتي بدليل، ائتي بدليل. هذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع، ما فيها ولا موضع واحد قال الله فيه استولى. ولو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ أن استولى غير استوى. فإذا أراد بهذا غير ظاهره، مع أنه ورد في عدة مواضع ما قال فيها ولا في موضع واحد استولى، علم أنه لا يريد هذا المعنى. فهمت؟ فتفسيرك استوى بما استولى هذا يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا، ناقصا من حيث البيان والفصاحة، لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن يأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته، هذا لا شك أنه خلاف الفصاحة وخلاف البيان. هنا والله عز وجل يقول في كتابه يريد الله ليبين لكم، ما قال ليعمي عليكم. هنا
الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل.
طيب لاحظوا الصفات السلبية يجب نفيها عن الله، لكن لا ليس الواجب مجرد النفي، بل يجب اعتقاد ضدها. فمثل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكفي في الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا مجرد أنه لا ينام، لأننا نقول كلمة لا ينام مجرد انتفاء النوم ليس كمالا، الجدار هذا ما عمره شفنا نائي أولا. شفته يا ياسر نائم؟ ها؟ طيب هو لا ينام ولا لا؟ لكن يجب أن نؤمن بأن الله لا ينام لكمال حياته وقيوميته. كذلك وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء، لا يكفي أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط، بل نؤمن بأنه لم يتعب ليش؟ لكمال قوته، لكمال قوته. وإلا لقلنا مثلا أن العمود هذا عليه جسر سقف يحمل السقف هذا كله، وهل يتعب؟ ها؟ ما هو يتعب أبدا. ولا سمعنا يوم من الأيام صاح علينا يقول يا ناس أتعبتون. نعم. فإذا يجب أن تعتقد يا إخواني أن ما نفاه الله عن نفسه فلا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفي، بل لا بد أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. نعم. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. فهمتم ولا لا؟ وحنا قلنا هنا لأن النفي ليس بكمال، السبب نقول كما قال شيخ الإسلام، السبب أن النفي ليس بكمال لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، شيء معدوم مهو بشيء. فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء؟ إذن فهذا النفي متضمن لإثبات، وإلا لم يكن مدحا.
النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم.
نعم حسن ذكر ما شاء الله. نعم.
وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا.
الحمد لله.
ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا
قبيلة
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
البيت الثاني يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ها؟ طيبين لكن بلاهم العدل. ها؟ يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا أحد ظلهم قالوا غفر الله لنا ولك، إذا أساء إليهم الإنسان قال يلا رح يا ولد رح جيب له الشاة حطها إياه من البيت. ليش؟ يخافون إنه يسيء أكثر، فهم يدفعون بذلك الإساءة الأولى يحسنون إليه لئلا يسيء إليهم مرة ثانية. هؤلاء ممدوحون أو مذمومون. ولهذا تمنى الشاعر قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة، تمنى إن الله يجيب له بداله من الذين يشنون الإغارة جميعا أو وحدانا. الخلاصة يا جماعة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، أولا لأن النفي المحض عدم محض والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا، ثانيا لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه، مثل قولنا الجدار لا يظلم. ثالثا ولأن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي فيكون النفي حينئذ نقصا. إذا قلت هذا الرجل لا يغدر بالعهد، هذا الرجل لا يغدر بالعهد، مدح ولا ذم؟ يحتمل، يحتمل لا يغدر بالعهد لكمال وفائه، وحينئذ نكون يحتمل لا يغدر بالعهد لأنه ما يقدر، يخاف لو يغدر بعهد هذه المرة كبروا عليه مرات فمرات حتى أتلفوه. هذا لإيش؟ لعجزه. فالحاصل أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها، لا بمجرد الانتفاء، ولكن بإثبات كمال ضدها. لاحظوا هذه لأنها مهمة جدا، وإذا كانت هذه الصفات منفية لثبوت كمال ضدها صارت صفة كمال. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن وصفا من كمال،
فإذا تضمنت هنا كمال العلم والقدرة. نعم.
القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات نظم وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية،
انتبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف، ولم نقل حصل للموصوف. وش الفرق؟ لأن هذا حاصل، فكمال الله عز وجل حاصل سواء علمناه أم لم نعلمه، لكن كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن من قبل. واضح يا جماعة؟ لكن لو قلت لأنه كلما كثرت وتنوعت حصل الموصوف من الكمال ما لم يحصل من قبل، صار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد، بل نقول ايش ظهر. نعم.
ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها أن نفسي أكثر بكثير من الصفات الثبوتية كما هو معلوم.
صحيح، واضح. الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية لأنها تدل على المدح. ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت أنت الجواد بلا شح، أنت الكريم بلا شح، وأنت الشجاع بلا جبن، نعم، وأنت الجواد بلا قلة، وأنت القوي بلا ضعف، وما أشبه ذلك، نعم، يكون هذا بالنسبة له محبوبا إليه. لكن لو قلت أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ثياب، طيب، ولا إيش نقول، ولا كناس ولا خدام ولا طباخ، وش بيقول الملك؟ لا مو قتل يا ياسر الله يهديك، لكن بيقول اضربوه ولا لا اضربوه، لأن صفات النفي هذه لا ينبغي أن تقال أبدا، لا ينبغي أن تقال، مع العلم بأن أهل التعطيل يركزون على صفات النفي ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات، لأنهم والعياذ بالله يرون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل، وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. اي نعم. طيب ليس كمثله شيء، هل قال في كذا في كذا في كذا في كذا من صفات العيوب؟ لا، بل عمم. فالنفي المجمل هذا مدح بلا شك، نعم، لكن النفي المفصل هو اللي يكون عيب. ثاني صح، هذا نفي للولد، وهو نفي خاص ولا عام؟ خاص. وقد قلنا إن النفي الخاص ليس مدحا في الواقع، لكن هنا نفى خاصا. لماذا؟ لنفي ما ادعاه الكاذبون الذي ادعوا لله ولدا فقال ليس له ولد، ادعوا له زوجة فقال لم يتخذ صاحبة. والثالث نعم. فهنا في الأول نفى النقص في الإرادة، وفي الثاني نفى النقص في الفعل والتنفيذ. الأول نفى النقص في الإرادة حيث قال وما خلقناهما لاعبين، وإنما أردنا بهما حقا، ما أردنا اللعب والسدى. وفي الثاني بيّن كمال القوة، ففي الأولى كمال الإرادة وفي الثاني كمال القوة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى اللغوب؟ التعب والإعياء. وما المراد بست أيام؟ ها؟ قيل إن المراد بستة أيام 6000 سنة لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا، قالوا لأن تكوين الأرض وتضاريسها ومدرش بعد والأفلاك وهذه تحتاج إلى مدة، نعم، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى بلغت 6000 سنة. وبعضهم بعد طول المسألة، جاب مقاييس خيالية ملايين الملايين. وقال آخرون المراد بست أيام يعني 6 ساعات أو أزمنة، وهي كست لحظات. نعم، لأن الله يقول الشيء كن فيكون، فالمراد يعني 6 لحظات. وقال آخرون بل المراد 6 أيام كأيامنا، ولكن الله عز وجل خلقها بهذه الأيام ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء، وأن الذي ينبغي أن يصنع الإنسان الشيء بإتقان، وأن المهم هو الإتقان دون السرعة. والصحيح أنها 6 أيام كأيامنا، وأما كونه عز وجل قدرها بهذا فهذا من أمور التي لا نستطيع إدراكها، الله أعلم. نعم، لو قال قائل لماذا جعل الله أذن الجمل صغيرة وأذن الحمار طويلة وين أكبر جسم؟ ها؟ أين أكبر جسم؟ الجمل. لو قال المناسب أن تكون آذان الجمل طويلة وآذان الحمار قصيرة، ليش يكون هكذا؟ وش تقول؟ ما تقدر. ففي بعض الأشياء ما يقدر الإنسان يعللها إطلاقا إلا مجرد التسليم لله عز وجل، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. إيه نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر، والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، والفعلية هي التي تتعلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التقسيم لأهل العلم قد يقول قائل إنه لم يرد به النص، فما بالنا نقسم هذا التقسيم؟ وهذا إيراد قوي جدا، ولكن يقال في الجواب عنه أنه لما وقع الخلاف من أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه، احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه الخلاف وما لا يرد. ثم هم يقولون إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية، فالحياة نعم الحياة إيش والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه صفات ذاتية وسميت بذلك للزومها للذات. ثم قسموها إلى معنوية وخبرية، فما كان نظير مسماه أبعاضا لنا سموه خبرية، وما كان دالا على معنى سموه معنوية. فالسمع صفة ذاتية معنوية، واليد صفة ذاتية خبرية. لا يقولون معنوية، لأن لو قالوا معنوية عادوا إلى تأويل الأشاعرة وشبههم، لكن يقولون صفات ذاتية خبرية. طيب لماذا لا يقول بعضية كما نقول يدنا بعض منا أو جزء؟ قالوا لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا هذا وقالوا صفات ذاتية إيش خبرية. لماذا لم يقول لماذا قالوا خبرية؟ لأنها متلقاة من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا على أن الله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، ما تدلنا على ذلك، لكن علمناها بمجرد الخبر، لأن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعين ما دل عليها العقل. انتبهوا للتفريق. الصفات الذاتية إذن تنقسم إلى معنوية وخبرية، فالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبه ذلك كلها تدل على معنى فهي معنوية، واليد والوجه والعين والرجل والساق وما أشبهها هذه صفات ذاتية لأنها لازمة للذات، خبرية لأنها جاءت عن طريق الخبر، العقل ما له فيها مدخل إطلاقا أبدا. ولهذا لا يمكن أن نقول إذا جاز الساق لله فلتجز الركبة مثلا، نعم ليش؟ لأن العقل هنا لا يتدخل، ولا يمكن أن نقول هذا، فنقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية. لماذا لا نقول إنها جزئية أو بعضية؟ قال لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل. نعم طيب، هذا القسم الأول الذاتية. القسم الثاني
فعلها وإن شاء لم يفعلها، فالاستواء على الأرض والنزول إلى السماء الدنيا. قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، الثاني فإنه باعتبار أقلي صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، قد تكون الحكمة معلومة لنا
وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
نعم. الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده، وصفة ذاتية باعتبار أصله. فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا فعالا لما يريد، بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية، وباعتبار آحاده يكون صفة فعلية. فمثلا إذا أراد الله أن يخلق شيئا قال كن فيكون، هنا إرادة سابقة وإرادة مقارنة. يكون القول بعد الإرادة المقارنة أو الإرادة السابقة؟ بعد الإرادة المقارنة للفعل. إذا أراد أن يكون الشيء قال له كن، بمجرد ما يقول كن يكون، ولهذا جاءت الفاء فيكون. أما الإرادة السابقة بأنه سيفعل فهذه سابقة، ما يكون بعدها قول، لكن الإرادة المقارنة هي التي يقع بعدها القول. فالقول إذن بعد الإرادة، القول كن بعد الإرادة. وهذا يدل على حدوث هذه الكلمة ولا لا؟ نعم، يدل على حدوثها وأنها صارت عند إرادة الفعل. كذلك القرآن الكريم في آيات واضحة تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل، بعد وقوع المتحدث عنه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت سابق، الغدو سابق على هذا القول ولا لاحق؟ سابق. وإذ غدوت تبوئ، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المسموع سابق ولا لا؟ سابق. إذن فهذا القول صار بعده، هذا القول صار بعده. وعلى هذا فقس، فكلام الله عز وجل باعتبار آحاده إيش؟ لا، صفة فعلية. وباعتبار أصله وأنه صفة الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به، صفة ذاتية. هذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في كلام الله. أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم والكلابية ونحوهم قالوا إن الكلام صفة ذاتية فقط، لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والمعنى النفسي القائم بالنفس، وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فكان على مذهبهم الكلام صفة ذاتية، ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلي، وأن كلام الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء وكيف شاء. فلهذا نقول إنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ولا يقال إنك إذا قلت إن الكلام صفة ذاتية فعلية فقد جمعت بين المتضادين. إذ أننا نقول ما دامت الجهة منفكة، ما دامت الجهة منفكة فلا تناقض. ولهذا نجد السجود مثلا يكون شركا ويكون طاعة، باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ باعتبارين. فإن كان لله كان طاعة، وإن كان لغيره كان شركا. نعم نعم، ما في أسئلة.
القاعدة الثالثة: يلزم في إثبات صفات التخلي على المحذورين عظيما، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثلا لصفات المخلوقين،
مماثلا
وما
عندك مماثلا؟ مصوبة عندك؟ مماثل. نعم.
أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لما في صفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
طيب، هذا السمع يعني الكتاب والسنة. إذا قيل السمع فالمراد به الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي شيء من الأشياء لا يكون مماثلا لله. والكاف هنا صار فيها جدال كبير بين العلماء، لأن وجودها مع مثل مشكل، إذ كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل. فأنت إذا قلت ليس مثل مثله شيء، معناه أنك أثبتت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل، وهذا تناقض، لأنك إذا أثبت المماثلة عن المثل لم تثبت المثل، ولا لا؟ إذا قلنا ليس مثل مثله شيء تناقض، ما دمت تقول إن مثله ليس شيء مثله، إذن هو ليس موجودا أصلا، ليس موجودا أصلا، وهذا يقتضي التناقض الظاهر. لهذا العلماء اختلفوا كيف يخرجون هذه الآية، فمنهم من قال إن الكاف زائدة، وقال تقدير الكلام ها ليس مثله شيء، وهذا تعبير سليم ولا في إشكال. ومنهم من قال إن مثل هي الزائدة، وقال إن التقدير ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. فالزائد أحد إحدى هاتين الكلمتين، ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل، لأن زيادة الحروف كثير في اللغة العربية، لكن زيادة الأسماء قليل جدا إن كان موجودا بعد. ومنهم من قال إن مثل هنا بمعنى ذات، أي ليس كذاته شيء، وهذا أيضا ليس بصواب، لأن المثل لا يمكن أن يقال أن يراد به الذات، فذات الشيء ليس هو مثل الشيء. ومنهم من قال إن المثل بمعنى الصفة، كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه، أي صفتها وحالها، وكما في قوله ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. قالوا والمثل والمثل يرجعان إلى معنى واحد كالشبه والشبه، فيكون مراد بالمثل هنا على رأي هؤلاء الصفة، أي ليس كصفته شيء. فمثل بمعنى مثل، والمثل بمعنى الصفة. كم هذه من أقوال؟ أربعة. ومنهم من يقول إن المثل هنا على بابها، معناها كما يتبادر إلى الذهن، والكاف هنا زائدة للتوكيد، يعني على المعنى الأول، يعني يراد بها التوكيد. فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقولون مثلك لا يهزم، المراد أنت لا تهزم، لكن أضافوا ذلك إلى المثل، لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أولى. فإذا كان مثل الله ليس له مثل، فالله تعالى من باب أولى. والذي يظهر لي أن هذا من باب التوكيد، كأنه كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المثلية. أما قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالأمر فيها واضح. ما الجواب؟ ها؟ لا. طيب، ولهذا قال أفلا تذكرون، يوبخهم هل تعلم له سميا، هذا أيضا واضح. ومعنى السمي معناه الكف والنظير والاستفهام للنفي. ولم يكن له كفوا أحد أيضا ظاهر في نفي المكافأة. نعم.
وأما العقل فالوجوب، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بين